الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ حمد: باب الترخص بالأخف عند الاختلاف. يعني يقصد بالترخص ليست الرخصة المقابلة للعزيمة عند الأصوليين. الأصوليون عندهم العزيمة والرخصة. ما هي العزيمة وما هي الرخصة؟ العزيمة كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا في رمضان فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم. قال: فكانت رخصة. لاحظ، فكانت رخصة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لهم ما أوجب، فكانت رخصة. قال: ثم نزلنا منزلا آخر فقال: أيها الناس، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا. قال أبو سعيد: فكانت عزمة. يبقى لاحظ كلمة العزيمة والرخصة جاء في إيه؟ في نص واحد. إذن الصحابة عندهم كلمة العزيمة ما معناها؟ أي أن النبي أوجب عليهم الفطر. واضح؟ هذا معنى العزيمة في لسان الشرع. ولما كان لم يعزم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، أي لم يوجب عليهم الفطر، فكانت رخصة. واضح هذا؟ إذن الرخصة هي الإباحة. الرخصة هي الإباحة، يعني الشارع يبيح لك كذا. كذما حينما اختلف أهل العلم في قصر الصلاة فقال الجمهور هي رخصة. رخصة يعني الأمر مباح أو قد يرتقي إلى الاستحباب، مفهوم؟ بخلاف العزمة. العزمة أي كما قال ابن حزم أن الرخصة أن قصر الصلاة واجب. واضح؟ إذن الرخصة هي الإباحة. وكما ذكر أيضا ابن حزم في المحلى حينما كان يبحث مسألة الحجامة للصائم، فذكر حديث أنس وذكر حديث عبد الله بن عمرو، حديث أبو سعيد الخدري معذرة، وهذا الحديث رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان بسند صحيح. قال: أول ما كرت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب كان يحتجم وهو صائم، فمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أفطر هذان. قال أنس: ثم رخص النبي في الحجامة بعد. يبقى رخص إيه؟ في الحجامة بعد هذا. قال ابن حزم: والرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة. واضح؟ لا تكون إلا بعد عزيمة. يبقى هذا تعريف ثاني لأمر الرخصة. إذن الرخصة قد تأتي بعد عزمة. واضح؟ قد تنسخ الحكم الأول. وقد يعنى بمعنى الرخصة يعني الإباح. لذلك انظر أنس قال: ثم رخص يعني أباح في الحجامة بعده. إذن تفهم من كلا النصين حديث أبو سعيد وحديث أنس أن كلمة الرخصة يعنى في لسان الشرع بمعنى الإباحة، أي رخص الشارع في كذا يعني أباح لهم كذا. واضح هذا؟ إذن رخص الشارع في كذا يعني أباح لهم هذا. لذلك الأصوليين اختلفوا هل الرخصة والعزيمة توضع في باب الأحكام الوضعية أم في باب الأحكام التكليفية. الراجح ها في التكليفية. أنت بعدما فهمت أن العزيمة قد يعنى بها الواجب وأن الرخصة معنى الإباح أي ما أبيحة، إذن هي للأحكام التكليفية. والذي رجحه من المحدثين الأئمة المحدثين الشيخ صالح آل الشيخ كما في شرحه على الوريقات. لكن المقصود بالترخص هنا ليس المقصود بما يقصده الأصوليين أو بما في لسان الشرع، لا، المقصود بالترخص هنا أي الأخذ بزلات الناس. واضح؟ الأخذ بزلات الناس كما يقول سفيان الثوري قال: إنما الرخصة يحسنها كل أحد. واضح؟ معذرة، التخفيف يحسنه كل أحد والتشديد يحسنه كل أحد، ولكن الرخصة لا تكون إلا من ثقة. ما معنى الرخصة في كلام سفيان؟ هل معنى الزلة؟ لا. المقصود من كلام سفيان حتى لا يشكل عليك إذا قرأته المقصود من كلام سفيان الرخصة أي الكلام الذي قائم على ساق الدليل. واضح؟ الكلام الذي هو قائم على ساق الدليل. فسماه سفيان إيه؟ إنما الرخصة من ثقة. قال التشدد يحسنه كل أحد والتخفيف يحسنه كل أحد. تاني يقول لك خذ بالأيسر وهذا يقول خذ بالأشد، هذا يحسنه أي أحد، أي مجاهد يحسنه. واضح؟ لو سألنا أي إنسان المسألة كذا وكذا يقول لك خذ بالأخف، وهذا يقول خذ بالأشد، هذا يحسنه أي أحد. ولكن الرخصة لا تكون إلا من ثقة، والرخصة التي يقصدها سفيان هي الكلام، هو الكلام الذي هو قائم على ساق الدليل. واضح؟ طيب الأمر الذي يليه، كلمة الرخصة قد يعنى بها الزلات، من أخذ برخص العلماء تزندق، أي بأدلة العلماء، لا بزلات العلماء. فافهم كلمة الرخصة في لسان الشرع، افهم كلمة الرخصة عند الأصوليين، افهم كلمة الرخصة عند علماء السلف. قد يعنى بها الأدلة وقد يعنى بها الزلات. وكيف تعرف هذا وذاك؟ انظر إلى القرائن، انظر إلى الكلام. يعني إذا قرأت مثلا إنما الرخصة من ثقة، يعني الدليل إنما يؤخذ حكمه من العالم الثقة، من أخذ برخص العلماء تزندق، يعني بأدلة العلماء، لا، وإنما يعرف الكلام بإيه؟ بالسابق واللاحق وبالقرائن. فيقول هنا الترخص بالأخف عند الاختلاف. بعض الناظرين في مسائل الخلاف يرجح ما يراه أيسر للمكلف في المسألة المختلف فيها، وربما استدل بالنصوص الواردة في وصف الشريعة باليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فبعض الناس يختاروا بالأخف على الإطلاق ويحتج بهذه الأدلة. قال وإذا أخذنا في الاعتبار أيضا النصوص الأخرى، وهي أن الجنة حفت بالمكاره، ونسخ بعض الأحكام إلى الأثقل كصيام رمضان، وكذلك امتناع أن يكون الصواب في كل ما اختلف فيه هو الأيسر للمكلف، وجدنا أن الواجب السعي في ترجيح الراجح وأن هذا هو الأيسر لأنه هو الشرع. فهنا بيقول ليس على الإطلاق أن يقال بأن الأخذ بالأيسر هو الشرع، لا، ليس على الإطلاق أن يكون الحكم للأيسر، بل إن الصحيح اليسر هو الدليل. إذن ما يريد الله بكم، يريد الله بكم اليسر وما يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. واضح؟ طيب ولو شاء الله لأعنتكم. فما معنى هذا؟ إذن اليسر، إذن ينظر ما هو الدليل في هذه المسألة، وإذا وجد الدليل فهو اليسر. واضح؟ إذن ما معنى اليسر؟ لو قلت بأن التيسير في هذه المسألة هو الأخف على الإطلاق لذهبنا إلى منهج المعتزلة. لما منهج المعتزلة؟ لأن المعتزلة يقولون بأن العقل هو الذي يحسن ويقبح ويضع على إثر ذلك الثواب والعقاب. واضح؟ أهل السنة يقولون العقل يحسن ويقبح، نعم، ولكن الثواب والعقاب من الشرع. الأشاعرة يقولون العقل لا يحسن ولا يقبح، ورد عليهم ابن القيم في 40 وجه من الصواعق المرسلة. الشاهد هنا أن المعتزلة يقولون بأن العقل يحسن ويقبح ويضع على إثر ذلك الثواب والعقاب. مثلا لو قلنا مثلا بأن الأيسر مصافحة الرجل للنساء، لما؟ لأن مصافحة الرجال للنساء هذا يعلم الناس بأن الشريعة ميسرة، وهذا يعلم الناس بأننا ليس عندنا تشدد، وهذا يعلم الناس بأن الدين يسر والحمد لله. إذن هو حكم وحسن بعقله، بعد أن حسن بعقله وضع على إثر ذلك الثواب والعقاب، فبنى عليها حكم أنه يستحب أن يصافح الرجل المرأة. واضح؟ أنت قد تحسن هذا بعقلك، قد تقول حتى لا يقول الناس ولا يقول الناس ويقول الناس كذا، لكن الثواب والعقاب من الشرع، فحكم الشرع بأن هذا حرام ويوضع على إثره أنه يكون تحت الوعيد. مفهوم هذا الكلام؟ إذن اليسر ليس مطلقا يقال بأن هذا الأيسر إذن خذ به، ولا التشدد يكون بالأفضل أن يؤخذ به، لا، كما قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال: والتشدد هو التشدد هو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو إباحة ما منع الله أو منع ما أباحه الله. هذا هو التشدد في الدين. يعني من أراد أن يصافح يقول يجوز مصافحة الرجال والنساء، هذا إيه؟ هذا متشدد، لأنه أباح ما حرمه الله عز وجل. إذن افهم هذا، يريد الله بكم اليسر، فأيما إنسان يحتج عليك بهذه الآية أو عموما بالأحاديث أو الآيات التي فيها التيسير في مسألة ما حتى يرجح قوله، قل له إن التيسير إنما لا يعرف بالعقل، إنما يعرف بالأدلة الشرعية. فإذا علمنا أن هذا يعرف بالأدلة الشرعية فينبغي أن نرجح بالدليل. فالمسألة اختلف فيها على قولين، ثلاث، أربع، على 10 أقوال مثلا أو 8 أقوال كما في مسألة النوم، إنما ينظر الترجيح في الأدلة، لا ينظر الترجيح إلى الأيسر في عقلك، وإلا لو وقعنا في منهج المعتزلة عياذا بالله. واضح؟ لذلك تجد كثير ممن يرجحون ويشار إليهم أنهم من أهل السنة، تجد كثيرا يقول والله الأيسر كذا، وإنما يقال لا، إنما يراد الأيسر بالدليل. فإذا علمنا أنهم اختلفوا على عدة أقوال فالأيسر هو ما رجح بالدليل. واضح الكلام؟ لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين، إن الدين يسر، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر، فحصر الدين في أمر اليسر. إذن الدين كله يسر. إذن كيف أعرف يسر الدين؟ إنما يكون بالأدلة الشرعية. ولو لاح لك أن هذا الدليل الذي رجح تشدد، إنما هو تشدد في ذهنك وعقلك أنت، ولكن في الشرع هو اليسر كله. إذن المرأة المتبرجة، فلو قلنا لها تحجبي والحجاب واجب والنقاب واجب على الراجح من أقوالها العلم، قالوا أنتم متشددون. طيب بعد التبرج يقع النظر ويقع التحرش ويقع الزنا، إذن كان اليسر في الحجاب، صحيح ولا لا؟ هذا هو. فلو قلنا بأن هجر المبتدع واجب، وواجب هجر أهل البدع، لما؟ لتمييز صف أهل السنة وتخليص السنة من البدع، فيقول أنتم متشددون. طيب حينما يختلط أهل البدع بأهل السنة صار الدين يضيع بين الناس، لا يعرفون ما الحق وما الباطل. إذن ما اليسر؟ هو هجر المبتدع، هو اليسر ليس التشدد. واضح الكلام؟ فهنا يقول: فقال العلامة المعلم اليماني رحمه الله: فمن المحال عادة أن يكون الحق دائما من المسائل الخلافية مع المرخصين، أي مع المرخصين يعني المبيحين، لا يكون دائما هكذا. واضح؟ فقد يكون نعم مع المبيح لأن الدليل قائم على ذلك. واضح؟ وقد يكون الدليل خلاف الإباح. واضح؟ قد يكون واجبا، قد يكون حراما، مفهوم. وعلى كل حكم من الأحكام التكليفية هو اليسر. قال: فمن المحال عادة أن يكون الحق دائما من المسائل الخلافية مع المرخصين، فالترخيص فيها كلها ترك متيقن لكثير من الحق. وقال الشاطبي رحمه الله: استدل لمن قال بالأخف قال بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل. ومن جهة القياس أن الله غني كريم والعبد محتاج فقير، وإذا وقع التعارض بين الجانبين كان الحمل على جانب الغني أولى. قال: والجواب عن هذا ما تقدم، وهو أيضا مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة، لأن كل من يقول الأصل عنده الترخيص، الأصل عنده الإباحة، الأصل عنده اليسر كما يزعم، فإذا كان الأصل هذا عنده إذن هذا يؤدي إلى ضياع الشريعة. واضح؟ إذا كان حصر التكليف في المستحب والمباح، إذن أين الواجب؟ إذن أين المحرم؟ إذن أين المكروه؟ واضح الكلام؟ لأنه بذلك يحصر الأحكام التكليفية في المستحب والإباح. إذن أين الواجب؟ واجب عليك أن تفعل. أين المحرم؟ يحرم عليك أن تفعل. أين المكروه؟ واضح؟ إذن الترخيص بالإطلاق في باب الإباحة، إذن هذا يؤدي إلى إسقاط التكليف والأحكام التكليفية. ما هي؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. اقتضاء يعني؟ ما معنى اقتضاء؟ اقتضاء ايه؟ اول مره اسمعوها، اول مره اسمع تعريف الاحكام التكليفيه. اما انتوا كده، اما المشمش ريحه الاصول يعملوا ايه؟ ها، زي واحد بيقول الحديث، حديث ابو سعيد الخدري في زكاة الفطر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وصاعا من طعام. فبيقول لك الطعام ده مجمل بين في القمح والشعير والبر. طبعا ده جاهل بعلم الأصول، ده يضحك عليه ده بعلم الأصول. واضح؟ فإيه إخوانا، ما أنتوا كده، أما الناس اللي ما شموش ريحة الأصول يقولوا إيه؟ ألم نقل قبل ذلك بأن الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، يعني طلبا؟ الطلب هو إما أن يكون طلب فعل، وإما أن يكون طلب ترك. وطلب الفعل على قسمين: إما أن يكون طلب فعل على سبيل الوجوب أن تفعل، وطلب فعل على سبيل المستحب إن فعلته لك الأجر. وطلب الترك على قسمين: إما أن يكون طلب ترك على سبيل التحريم، واضح، لا تفعل، وإن فعلت توعدت بالعقاب، وإما أن يكون على سبيل الكراهة، اقتضاء أو تخييرا، وهذا هو المباح، أو وضعا، وهذا هو الحكم الوضعي. واضح؟ لكن الناس شكلها كده رمضان بقى. فقال الشاطبي رحمه الله: وهو أيضا مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف. مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف. هنا إشكال، كيف معنى ذلك؟ وأين قول أهل العلم في خلافهم إذا اجتمع الحاضر مع المبيح؟ هل يقدم الحاضر أم يقدم المبيح؟ لاحظ هنا، الترخص ذكرنا أن الترخص على الإطلاق، الأخذ بالتيسير أو الأخذ باليسر على الإطلاق، ذكرنا أن هذا إنما هو مذهب المعتزلة الذي يحسن ويقبح ويوضع على إثر ذلك الثواب والعقاب، وإنما التيسير في الدليل في الراجح. واضح هذا؟ طيب، لماذا الشاطبي يقول وهو أيضا مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف؟ ذكرنا بأن معنى ذلك أنه سيحصر الأحكام التكليفية في المستحب أو المباح. واضح الكلام؟ طيب، فإذا اختلف أهل العلم في مسألة ما، اختلفوا هل يقدم الحاضر المانع يعني أم يقدم المبيح، العلماء اختلفوا، الأصوليين اختلفوا في هذه المسألة على 5 أقوال، حتى إن بعض أهل العلم صنف لها مصنفا خاصا بها: هل يقدم الحاضر أم يقدم المبيح. أنا لا أدخل في هذه المسألة الآن، وإنما أريد أن أذكر لك لماذا ذكروها. الأصوليين له باب اسمه باب التعارض والترجيح. التعارض والترجيح يعني لم يترجح دليلا ما، أو هناك حظر وهناك إباحة ولم يرجح أحدهما دليل الآخر. طيب ماذا نأخذ؟ فقال فريق بالحظر المنع، لأن الأصل في العبادات المنع، وقال فريق لا بل نأخذ بالإباحة. واضح؟ وفريق آخر قال لا، إنما ينظر فين الأصل وفين الناقل عن الأصل، قصة تانية. لكن أنا عايز لماذا اختلف الأصوليين وضعوا هذا الباب في باب التعارض والترجيح. انظر الباب اسمه التعارض والترجيح. إذن عندي تعارض واضح في الأدلة، واضح بين الأدلة، فأنا لا أستطيع أن أرجح، فماذا أفعل؟ فإذا لم أستطع أن أرجح، منهم من قال قف لا ترجح لا بحظر ولا إباح، ومنهم من قال لا أحظر امنع قدم الدليل المانع، ومنهم من قال لا ما تقدمش الدليل المانع لأن الله قال يريد الله بكم اليسر واليسر هو الإباحة في هذا الباب. ابن حزم قال لك لا، شوف فين الأصل وفين النقل عن الأصل وقدمه. قصة طويلة، لكن الشاهد أنهم حينما يذكروا هذه المسألة في باب الإيه؟ التعارض والترجيح. أما إذا لاح الدليل واضح بالمنع هنا، لا تقل بأن الرخصة إباحة لأن الشرع الشرع يسر، يعني الشرع يقول بمنع مصافحة الرجال النساء، هذا حظر ولا إباحة؟ حظر. فيجي واحد يقول لك لا ما ينفعش، لأن التيسير هنا مقتضي، لأن الإسلام دلوقتي بخلاف ما كان قبل ذلك. الإسلام الآن نريد أن نعرف الناس أن الدين يسر، وأن الإسلام فيه اليسر، وأن الإسلام فيه السماحة وليس فيه التشدد، ثم يحتج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واضح الكلام؟ لكن بنقول هنا الدليل موجود بالمنع بالحظر، لا يجوز لك أن تقول بأن اليسر هنا أن تصافح المرأة، بل إن التشدد هنا أن تصافح المرأة. واضح الكلام؟ مفهوم؟ إذن متى أقول بأن تعارض الحاضر مع المبيح، نذكر بقى خلاف الأصوليين عند التعارض، أما إذا لاح الدليل بالحظر إذن سمى هو هذا هو اليسر. واضح؟ أما إذا لاح الدليل بالإباحة أو بالجواز أو بالاستحباب فسمى هو، إذا لاح الدليل بالحرمة بالكراهة فسمى هو، فكله دائر بين في اليسر. واضح الكلام؟ مفهوم هذا؟ أما أن يؤخذ، اختلف الناس في مسألة، هي المسألة دي انظر للسؤال، واحد يسأل في مسألة ما فيقال له قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول له طب هو المسألة دي مختلف فيها؟ يعني في حد من أهل العلم قال خلاف ذلك؟ الكلمة دي مأذون بحبوط عمل القائل، لأنه ليس لك أن تسأل الخلاف فيها، إنما لك أن تسأل، وجب عليك أن تعرف الدليل فيها، ليس لك أن تسأل وأن تعرف ما الخلاف فيه، إنما تعرف الدليل في هذه المسألة. كما ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رده على ابن برجيس، لما كان بيحتج بأن مسألة فيها خلاف، قال ما من مسألة وقع، ما من مسألة في فقهية لم يجمع عليها إلا وأكثر المسائل فيها خلاف، ولو كنا بهذا لضاع الدين ولا نقض الدين، بل إن الملاحدة واضح قالوا بخلاف التوحيد، فهل يقال بأن هذا في خلاف أيضا؟ يعني لو ذكرت في التوحيد ستجد خلاف، لو ذكرت مثلا في المنهج ستجد خلاف، لو ذكرت في مسائل الخروج ومسائل الحكام ستجد خلاف، لو ذكرت في مسائل الإيمان ستجد خلاف، لو نظرت في مسائل الصلاة، في مسائل الزكاة، في مسائل الصيام، في مسائل الحج ستجد خلاف، لو نظرت في كثير من مسائل ستجد خلاف، حتى المسائل اللي أجمع عليها أهل السنة ستجد خلاف أهل البدع، فهل كل خلاف إنما يكون معتبر؟ إذن هذا يؤدي إلى نقد وهدم الدين كله. لذلك كثير من الناس يحتج بالمسائل في الخلاف، يقول لك ألم يختلف فيها؟ ألم يقل فلان بها؟ ألم يقل فلان بها؟ واضح؟ إذن هذا يؤدي إلى نقد الدين حجر حجر، والأصل أنك تسأل ما الدليل في هذا. لذلك علماء السنة لما ذكروا الإجماع في أمور المعتقد كمثل ابن حرب الكرماني مثلا، فإذا أجمعوا على مسألة في مسائل العقيدة ومسائل المنهج وخالف غيرهم فيها لا يقال مسألة خلافية، وإنما يقال قول خلاف السنة، قول خلاف السنة، لا يقال بأنه قول ثاني أو ثالث، وإنما يقال قول خلاف السنة. يعني لو جينا مثلا نتكلم في الإيمان ونقول الإيمان يزيد وينقص، هل نقول قولا لأن أبا حنيفة يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ها؟ والخوارج يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا طبعا لا نقول هذا أبدا، بل نقول قول مخالف للسنة. مفهوم؟ إذا تكلمنا في الخروج أو غيره يقال مثلا بأن فلان وفلان 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 من المتقدمين والمتأخرين قالوا بجوازه، هل يقال هذا؟ الجواب لا، بل يقال بأن هذا قول مخالف للسنة، لا يقال قول ثاني. واضح هذا الكلام؟ فلو دخلت في أمر الخلاف واحتجت بالخلاف إذن لنقض الدين ولضاع الدين، لأن كثير من الناس قالوا بأقوالهم وقالوا بآرائهم، وإنما الأصل في ذلك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتابه وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أيضا الأمر الثالث إجماع الصحابة، ومن يشاكك الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. إذن عندك هذه المصادر ترد كل الأقوال، كل الأقوال إليها. واضح هذا؟ قال الشاطبي: فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل، لازم ذلك في الطهارات والصلوات والزكوات والحج وغير ذلك، ولا يقف عند حد إلا إذا لم يبق على العبد تكليف، وهذا محال. يبقى كل الأمور، كل الديانة إيه؟ هتضيع، لأننا سنقول كل شيء هذا فيه في خلاف، اختلف الناس فيه، اختلف الناس فيه، اختلف الناس فيه. واضح؟ وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا تنازع الكوفيون والبصريون في مسألة يعني النحو فاتبع الأسهل، ولو قيل هذا في المسائل الفقهية يصح أو لا، أو لا يصح، لأنه لا يجوز أن نتبع أو نتتبع الرخص. واضح؟ لا يجوز أن نتتبع الرخص. ما معنى نتبع الرخص هنا في هذا الموضع؟ أحسنت، يبقى أنت فهمته. فإذا جاءت كلمة الرخصة فافهم ما المراد بها. واضح؟ فإنه لا يجوز أن نتبع الرخص، أي زلات الناس. باب الاحتياط في الخلاف. يقول هنا: البعض يحتاط في مسائل الخلاف، يعني خذ بالأحوط. إذا سألت رجل عن مسألة، المسألة دي على قولين أو ثلاثة، طب ماذا نفعل؟ يقول خذ بالأحوط. خذ بالأحوط هذه هي كلمة سفيان، قال: إن التشدد يحسنه والتيسير يحسنه كل أحد. لو سألت أيما إنسان يقول لك طيب خذ بالأحوط. طيب ما هو الأحوط؟ الأحوط هو التشدد دائما، صحيح؟ يعني فيه منع وفيه إباحة. خذ بالأحوط، ما الأحوط؟ أن تفعل أم تبتعد؟ أن تبتعد. واضح؟ إذن حاصر الدين في أمر التشدد، أي الواجبات أو المحرمات. إذن انظر، بعضهم يحصر، إذن عندنا الأحكام التكليفية خمسة خلافة للأحناف، عندهم سبعة. إذن عندي واجب وعندي محرم، الواجب والمحرم أخذ به فريق خذ بالأحوط، وعندي مكروه ومستحب ومباح، فالمستحب والمباح أخذ به، أو المباح عموما أخذ به فريق من الناس، أي التيسير، وتركوا الواجب والمحرم. واضح؟ والأصل أنك بالأحكام التكلفية جميعا، فالدليل إذا ثبت في الوجوه التحريم، الكراهة، الإباحة، الاستحباب، فسمى هو. واضح؟ قال: البعض يحتاط في مسائل الخلاف ولعله يسلك ما فيه مشقة كإعادة طهارة أو إمساك عن حلال خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه. فيقول لك مثلا رجل صلى بثوب، وهذا الثوب لا يدري فيه نجاسة أم لا، فيقول لك إيه؟ خذ بالأحوط وأعد الصلاة، هذا الأحوط. طيب رجل توضأ بماء، وهذا الماء والله أنا لا أدري، ابني دخل الخلاء ولا أدري هل تبول فيه أم لا، ولكني توضأت به. فيأتي الرجل الآخر يقول له خذ بالأحوط وأعد الصلاة، لأنه إذا بطل اللازم بطل الملزوم، إذا بطل الوضوء بطلت ما فوقه من الصلاة والعبادة. مفهوم؟ فخذ بالأحوط. طيب أنا لا أدري والله أمر الصلاة هذه في كذا وفي كذا، خذ بالأحوط وأعد الصلاة. طب أنا لا أدري هل هذا يفطر الصائم ولا لا، والله خذ بالأحوط واقض يوما مكانه. مفهوم؟ أنا لا أدري هذا يبطل العمرة أم لا، والله خذ بالأحوط وأعد العمرة، خذ بالأحوط وأعد الحج، خذ بالأحوط وطلق المرأة، خذ بالأحوط وكذا. مفهوم؟ إذا انحصر الدين في أمر إيه؟ في أمر إما واجب وإما محرم. مفهوم هذا؟ قال: والواجب أن يرجح الراجح ويلتزم الدليل، ولا يلزم المكلفين الاحتياط في كل مسائل الخلاف. واضح؟ لا يلزمهم بإيه؟ بالإحيطة في كل مسألة من مسائل الخلاف، كما يقول مثلا البعض الخروج من الخلاف إيه؟ من الخلاف مستحب. طب ما الخروج من الخلاف مستحب سترجع أيضا إلى مسألة أن أخذ بالأحوط، خذ بقول هذا الفريق الذي يقول بالأحوط. قال: وإنما رخص العلماء في الاحتياط في المسائل الاجتهادية حيث لا نص ولا دليل يصار إليه. طبعا هذا ذكرنا قبل ذلك مرة أو مرتين، لا أذكر في كلام الشيخ هنا، أن هذا خطأ. واضح؟ لأنه ما من مسألة كلمة المسائل الاجتهادية حيث لا نص ولا دليل يصار إليه، كلام ده خطأ، هذا غير صحيح. ما من مسألة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا وعليها دليل من الكتاب أو السنة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، فلا تقدم جهلك بالمسألة أنه ليس فيها دليل. واضح؟ لا تقدم جهلك بالأمر أن تقول لا دليل في هذه المسألة، لا كلام في هذه المسألة، لا يحدث في هذه المسألة شيء، ما وقع في هذه المسألة دليل، فلا تقدم جهلك بعدم علمك بالدليل أنه ليس ثم دليل. لا. واضح؟ فإن عدم العلم ليس علما، ليس علما بالعدم، والنفي ليس علما. كون أن تنفي تقول لا دليل في هذه المسألة هذا نفي، والنفي ليس علم. واضح؟ فحينما يقال مثلا هناك مسائل اجتهادية ليس فيها نص وليس فيها دليل، هذا مبلغك من العلم، ولكن الله أخبرنا بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. سؤال وجواب. هذه الآية نزلت للصحابة فقط أم هي للمسلمين جميعا إلى أن يرفع الله القرآن؟ ها؟ للمسلمين جميعا. واضح؟ ومعلوم أن الأحداث تتجدد والمحدثات تتجدد والمسائل تكثر كل يوم. واضح؟ ولكن تجدد الحوادث لا يستلزم من ذلك ألا يكون لها أصل كلي في الشرع. واضح؟ تجدد الحوادث لا يستلزم ألا يكون لها أصل، يعني لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تدخين. واضح؟ لكن حرمتها موجودة، لها أصل في الشرع، لا ضرر ولا ضرار. مفهوم هذا؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إذن أصلها موجود في الشرع مع أنها مسألة محدثة، مسألة مستجدة. مفهوم؟ فتجدد الحوادث وتجدد المسائل لا يستلزم من ذلك ألا يكون لها أصل في الشرع، بل لهم أصول في الشرع. فجهلك بالدليل الذي هو الأصل في الشرع لا يستلزم، لا تقدمه على أنه ليس هناك دليل. لا. مفهوم؟ فلا تقل مثلا هذه المسألة اجتهادية لا نص فيها، مفهوم؟ لا دليل فيها. لا، يكذبك النص، ألا وهو قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. واضح هذا الكلام؟ فقوله تعالى فإن شرطية، تنازعتم في شيء نكرة تفيد العموم، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. إذن أيما مسألة تنازعنا فيها، لأن كلمة النزاع عند العلماء، تنازع العلماء في كذا يعني اختلفوا في كذا، أي مسألة فيها نزاع لا بد لها من دليل، يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله، ولكن لا تقال هذه الكلمة أبدا، كلمة هذه المسألة لا نص فيها، هذا لا دليل فيه، ليس هناك مسألة إلا وفيها دليل من كتاب أو من السنة. واضح؟ قال النووي رحمه الله: فإن قيل الخروج من الخلاف مستحب، فالجواب أن إنما نستحب الخروج من خلاف محترم. ما معنى الخلاف محترم؟ الخلاف المحترم هو الخلاف الذي له حظ من النظر، يعني كل يحتج بدليل، يعني مثلا هذا معه دليل عام والثاني معه دليل يقول لا هذا يخصص العام، وهذا معه مطلق وهذا معه دليل يقول لا أنا أقيد هذا بالمطلق. طب ننظر بقى، هل ده يقيد المطلق فعلا مفهوم؟ طب هل ده من دليل من باب تقييد المطلق ولا من باب فرض من أفراد العام؟ واضح؟ ننظر للمسألة. هل طب ده مجمل؟ يقول لك ده مبين. طب هل ده من باب المجمل وهل ده من باب المبين؟ يبقى ينظر في المسألة. إذن كل يحتج بإيه؟ يحتج بدليل. يبقى ده اسمه خلاف عند العلماء، خلاف محترم. واضح؟ أما أن تذكر الدليل والمخالف لا يذكر دليلا، دي قلة أدب. ده مش خلاف محترم، دي قلة أدب. أن تقول قال رسول الله ويقول لك لكن فلان قال كذا، دي قلة أدب. واضح؟ وأقل أحواله أن يكون فاسق، لا يكون خلافا، لا يكون خلافا محترم. أي خلاف هذا؟ أن يوضع قول أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاف إيه ده؟ مفهوم هذا؟ هذا معنى الخلاف الإيه؟ الخلاف المحترم، أي خلاف له حظ من النظر، أي كل يحتج بدليل والأدلة تتجاذب المسألة. يقول لا ده أنا حديثك ضعيف. طب حديث ضعيف ليه؟ يقول لأن فيه رجل كذا. يقول لا، الرجل هذا ليس ضعيف لأنه وثقه فلان وفلان وفلان وفلان. فلان حديثك ده مقيد وده مطلق. طب مين لا لكن ده مقيد ده مطلق؟ لا، ده فرض من أفراد العام وده عام لا يخصص به العام. تاني يقول لا في كذا وكذا. إذن عندي أدلة تتجاذبها الإيه؟ يتجاذبها الكلام. لكن فلان معه دليل وفلان معه فقط دعوة، هذا ليس خلافا. مفهوم هذا؟ ليس خلاف محترم. قال إنما نستحب الخروج من خلاف محترم، وهو الخلاف في مسائل اجتهادية. أما إذا كان الخلاف مخالفا، مخالف سنة صحيحة كما في هذه المسألة، فلا حرمة له. إذا كان الخلاف سيخالف سنة صحيحة، لا، هذا ليس خلافا محترم. وليس معنى المسائل الاجتهادية كما ذكر الشيخ حمد ليس فيها نص، لا، قد يجتهد العلماء في مسألة وكل يذكر دليلا، ولكن الراجح مع فلان فيصيب له أجران، والمرجوح مع فلان فيخطئ وله أجر واحد لأنه جاء بدليل. يبقى كلام الشيخ حمد هنا ليس في محل كلام النووي. ليه؟ راجع كلام النووي تاني. النووي بيقول ايه؟ فإن قيل الخروج من الخلاف مستحب، فالجواب إنما نستحب الخروج من خلاف محترم. يعني رجل يذكر الدليل العموم، ورجل ثاني يذكر يقول لك لا هذا دليل خاص، ثم يذكر الذي معه العام يقول له لا هذا لا يخصص، ده فرض من أفراد العام. الأبرأ أن أخذ بالعموم، الدليل الذي هو عام، هذا هو الأبرأ إذا كنت لا أعرف شيء، لا أعرف الأدلة ولا الأصول ولا هذه الأمور. فالأبرأ أن أخذ بدليل العموم. لما؟ لأن العام يشمل جميع أفراده. واضح؟ ولكن اختلفوا، لأن كلا الفريقين اتفق على هذا الحديث العام، لكن اختلفوا هل هذا يخصص أم هو فرد من أفراد العام. واضح؟ إذن أنا أبرأ للذمة أن أخذ بالعام حتى يتيقن لي أن هذا خاص أم ليس بخاص. مفهوم هذا الكلام؟ فالنووي يقول من خلاف محترم، وهو الخلاف في مسائل اجتهادية. ليس معنى كلمة اجتهادية أي ليس فيها نص بدليل أنه يقول أما إذا كان الخلاف مخالفا سنة صحيح، إذن هناك سنة في الخلاف. فمعنى مسألة اجتهادية أي أن كل يجتذب دليلا ويجتهد أحدهما مع الآخر أن يرجح قوله بالدليل الذي أتى به. وليس معنى مسألة اجتهادية أي ليس فيها نص، لأن النبي يقول إذا اجتهدا. إذا مسألة اجتهادية، الحاكم فأصاب، كيف أعرف أنه أصاب؟ إذا كان كلا القولين ليس فيهما دليل فهذا قوله وهذا قوله، وقولك ليس أصوب من قولي. واضح؟ كيف تصوب هذا وتخطئ هذا وكلاهما ليس معهما دليل؟ فمعنى قوله عليه السلام حينما قال فأصاب فله أجران، إذن علمنا أنه أصاب يعني أصاب من الدليل، وأخطأ فله أجر أخطأ يعني أخطأ الدليل. مفهوم هذا الكلام؟ ومعنى كلمة أخطأ الدليل يعني أتى بدليل ولكنه ليس براجح، ولكنه اجتهد، فله الأجر على الاجتهاد ليس الأجر على الخطأ. افهم دي كويس. إذن فاجتهد فأصاب فله أجران، اجتهد فأخطأ فله أجر، الأجر على الخطأ ولا على اجتهاده؟ على الاجتهاد مش الخطأ، الخطأ لا أجر فيه. واضح؟ ولكن الرجل مضى في حديث ما فظن أنه صحيحا أو حسن، ولكن الحديث ضعيف، أو ضعف الحديث ولكن الحديث صحيح. هو اجتهد وبذل كل وسعه في هذا الباب، له أجر على الاجتهاد لأنه يريد الحق، مفهوم هذا؟ ولكن رجل ليس معه دليل إلا قول دعوة محضة، هذا ليس له أجر بل عليه وزر، مفهوم؟ فلا تضع هذا الحديث في غير محله. قال: وحيث وجد الدليل ولم تكن المسألة اجتهادية جاز الاحتياط لمن لم تستبن له السنة، ومع هذا لا يجوز لمن كان هذا حاله إلزام من استبانت له السنة وظهر له الدليل. قول هنا: ومع هذا لا يجوز لمن كان هذا حاله إلزام من استبانت له السنة وظهر له الدليل. فالأصل أن من استبانت له السنة وظهر له الدليل بالإجماع الذي نقله الشافعي وجب اتباعه كما نقل الشافعي رحمه الله كما في الرسالة، ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين، ولا يزال يذكره أهل العلم كما ذكر ابن عبد البر أيضا في جمع بيان العلم وفضله. قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان، ده إجماع. وإجماع تاني ذكر الشافعي، ذكره الزركشي الشافعي في كتاب البحر المحيط في علم الأصول، قال: وأجمع أهل العلم على أن العبد إذا بلغ مبلغ المكلف وجب عليه معرفة الأمر بدليله. إذا بلغ مبلغ المكلف وجب عليه معرفة الأمر بإيه؟ بدليله، مش يسأل المسألة فيها خلاف ولا لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الخروج من اختلاف العلماء فإنما يفعل احتياطا إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق. وفرق بين إذا لم تعرف السنة وفرق إذا لم توجد سنة. شوف كلام ابن تيمية، ابن تيمية يقول إيه؟ فإنما يفعل احتياطا إذا لم توجد سنة، لا، يقول إذا لم تعرف سنة، لأنها قد لا تعرف عندك ولا عندي ولا عندي، لكن تعرف عندي فلان، صحيح؟ فهنا ابن تيمية كلامه إيه؟ كلامه دقيق جدا. يقول: إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق، ما قال ولم يوجد حق، ولم يتبين الحق، لأن من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، فإذا زالت الشبهة وتبينت السنة فلا معنى لطلب الخروج من الخلاف. واضح؟ يبقى لاحظ كلمة ابن تيمية هنا: فإذا لم تعرف سنة، معنى ذلك أنها فيه سنة لكن قد لا تعرف عند هذا الذي قال بقوله ولم يجد دليلا في هذا الباب، فيقول: والله أنا لا أعرف دليلا، بخلاف أن تقول لا يوجد دليل في هذا الباب. وقال شيخنا الوالد العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يقول: ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدليل. قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. هذا حديث الحسن. ثم إنه من الجهة العملية لا يتأتى الاحتياط في كل مسائل الخلاف، ولا بد من إعمال أحد القولين، ودعوى أن العمل بأحد القولين هو الاحتياط مفتقر إلى دليل، فتحليل ما حرم الله كتحريم ما أحل الله سواء بسواء. هنا سواء بسواء، لكن الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ذكر هذه المسألة: هل تحليل ما أحرم الله أشد وأكبر إثما، أم تحريم ما أحل الله أشد وأكبر إثما؟ واضح؟ هل تحريم ما أحل الله أشد وأكبر إثما، أم تحليل ما حرم الله أشد وأكبر إثما؟ يعني أن نقول هذا حلال أحله الله، واضح، هذا شيء أحله الله عز وجل فتقول هذا حرام، أو هذا شيء حرمه الله فتقول هذا حلال، أيهما أشد؟ الأشد هو تحريم ما أحل الله. لما؟ لأن الحلال كثير، الحلال كثير، وهذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع، لأن الحلال كثير جدا. فحينما تقول عن حلال وحلال أمور كثيرة هذا محرم، هذا يكون تضييق على المسلمين بغير دليل أتيته أنت. فقول الشيخ فتحليل ما حرم الله كتحريم ما أحل الله سواء بسواء، يبقى أذكر إيه؟ أذكر القول الثاني للشيخ بأنه في شرح الممتع بيّن بأن تحريم ما أحل الله هو الأشد. فالواجب اتباع ماذا؟ فالواجب اتباع الدليل. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله والحقيقة أن الاحتياط الصحيح إنما هو في الوقوف عند حدود الله، وحدود الله إنما تعرف بالأدلة الشرعية. هذا هو نفس كلام ابن دقيق العيد رحمه الله. ابن دقيق العيد حينما تكلم في مسألة الاحتياط قال اعلم أن الاحتياط هو السنة. يبقى إذا عرفت أن الدليل هنا فهذا هو الحيطة، واضح؟ يعني خذ بالأحوط، خذ بالأحوط في عرفك أنت وفي ذهنك أنت، يعني خذ بالأشد في المسألة. لا، الحيطة هو اتباع السنة، هذا هو الاحتياط، واضح؟ وده اللي ذكره ابن حزم. ابن حزم عقد باب كبير في هذه المسألة وأطال فيها جدا في مسألة الأخذ بالاحتياط في الشريعة، ذكره في كتاب الأصول، أصول الأحكام، وذكر حديث نعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وأتى بالروايات التي فيه وظل يشرحه رحمة الله عليه ويرد على من قال بأمر الاحتياط خذ بالأحوط خذ بالأحوط. قال إنما هو الوقوف عند حدود الله وفي الفتية بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة. إذن يؤخذ من هذا أنك حينما تتكلم مع خصم ما فعند تجاذب الأدلة وما استطاع أن يرد على دليلك فيقول لك خذ بالأحوط خذ بالأحوط، وأنت دليلك المبيح فيقول لك خذ بالأحوط، إنما ردك عليه تقول الأحوط اتباع السنة. واضح هذا؟ تقول له الأحوط هو اتباع السنة، أما مخالفة السنة فهذا حرام. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك ابن حزم رحمه الله يقول كما نقلته قال الاحتياط كله هو ألا يحرم المرء شيئا إلا ما حرم الله تعالى، ولا يحل شيئا إلا ما أحله الله تعالى. شوف الجملة دي، السطر ده خلاصة المبحث بتاع ابن حزم كله. ابن حزم يقول لك إيه هو الاحتياط؟ يقول الاحتياط كله هو، هذا في المجلد السادس صفحة 13، يقول الاحتياط كله هو ألا يحرم المرء شيئا إلا ما حرم الله تعالى. واضح؟ فتحتاط لنفسك فتحرم ما حرم الله تعالى، ولا يحل شيئا إلا ما أحله الله تعالى. قال وحديث ترك المشتبهات هو للورع فقط، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فقال ابن حزم رحمه الله قال ومعنى ذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قال كالراعي يرعى حول الحمى. إذن الحمى الذي حول الحمى ليس من الحمى، واضح؟ الحمى هذا هو الحرام، الحمى هذا هو الحرام، والذي حول الحمى هذا ليس من الحرام، واضح؟ فإذا لم يستبن لك دليل فالورع إيه؟ فالورع البعد عن هذا، مفهوم؟ قال الشيخ ابن عثيمين أيضا في بلوغ المرام في المجلد الثالث صفحة 173 قال لا تظنن أن الاحتياط اتباع الأشد. هذا النقل ليس عندك. لا تظنن أن الاحتياط اتباع الأشد، بل الاحتياط اتباع ما يكون أقرب إلى الشرع. وقال أيضا رحمه الله لا نلزم عباد الله بما لا يلزمهم هذا هو الاحتياط. لا نلزم الناس بما لا يلزمهم فهذا هو الايه؟ فهذا هو الاحتياط. إذن ملخص هذا الباب أن الاحتياط إنما يكون في ألا تحرم شيئا أحله الله، ولا تحل شيئا حرمه الله، ولا توجب شيئا يكرهه الله والرسول، ولا تكره شيئا يوجبه الله والرسول. إذن واجب عليك الاحتياط هو أن تقف على المسألة بدليلها. واضح؟ ومن قال لك عند منازعة ما الاحتياط، خذ بالأحوط وأنت معك الدليل الذي فيه الإباحة أو الذي فيه الدليل بالاستحباب، إنما تقول له الاحتياط هو اتباع السنة كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. إذن ليس معنى الاحتياط التي نسمعها خذ بالأحوط أي بالأشد دائما، لا، إنما الاحتياط هو اتباع السنة أو اتباع الدليل، وهذا أفضل لأنه أعم، لأن الدليل قد يكون كتابا وسنة. ثم قال باب الإلزام بالقطعي والتوسعة في الظني. قال وقريب من التوسعة في المسائل المختلف فيها والإلزام بالمتفق عليه التوسعة في الظنيات والإلزام في القطعيات، وهذا ما بنى عليه الدكتور صلاح الصاوي. ما كان ينبغي أن يقول الدكتور وينزهه هكذا، بل ينبغي أن يقول المبتدع صلاح الصاوي. واضح؟ هذا رجل حزبي ضال مضل منحرف، هو منظر للحزبيين قبحه الله تعالى. هذا الكتاب اغتر به كثيرون من الناس، كتاب الثوابت والمتغيرات. قال وسمى المسائل القطعية بالثوابت والظنية بالمتغيرات. يقول لك أيما مسألة وقع فيها الخلاف فالأمر فيها يسير، يعني إذا قام رجل وقال بأن الخروج جائز أو المظاهرات جائزة، يقول لك إذن وقع فيها خلاف. إذا قام رجل وقال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إذن وقع فيها الخلاف، خلاص مفهوم. لكن لا إله إلا الله، لا، قال لك دي ما فيهاش خلاف بين المسلمين، يبقى دي مسألة قطعية. محمد هو خاتم النبيين، دي مسألة قطعية. لكن أمر الصلاة هذه صار مسألة فيها خلاف. أمر الزكاة صار مسألة فيها خلاف. أمر مش عارف إيه صار فيها خلاف. أمر كذا، حتى يأتي على أمور العقائد والمناهج والأمور المنهجية، إذا قال أيما إنسان بخلاف ما قال أهل السنة ودونوه في كتبهم يقول لك هذا إيه؟ هذه مسألة خلافية. واضح؟ وجعل يرد، وكان يعني بيتكلم بغيظ شديد جدا على كتاب الدكتور بكر أبو زيد، كتابه العظيم ألا هو مسألة الحزبية. واضح؟ وجعل عايز يرد على الدكتور بكر أبو زيد، يقول لا ما فيش حاجة اسمها مسألة حزبية، مسألة أن يكون هناك جماعة واحدة فقط هي الحق وأن ما يخالفه أنه هو الباطل، الكلام ده غير صحيح، بل كل جميع هذه الجماعات تعمل للإسلام، وكل هذه الجماعات إنما تريد الحق وتريد الخير. واضح؟ نعم، كل من يريد الخير، ولكن كم من مريد للخير لم يبلغه. هو الجهم من صفوان يعني كان عايز ايه؟ هو الجعر بذرهم ذبح ليه؟ واضح؟ ما هو كان عايز خير برضه، لكن كان ضلا مضلا وحكم عليها العلم بالكفر. واضح؟ فكل كثير من الجماعات قد نعم يريد الإخلاص ويريد حسن النية، ولكن حسن النية وحدها لا تكفي. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فذكر الشرطين. واضح؟ فحسن النية وحدها لا يكفي، بل لابد من حسن الاتباع. فلو كنت محسنا للنية وتركت سبيلا ما بخلاف السنة لبدعناك، وليس لنا شأن بإيه؟ بحسن نيتك. واضح هذا الكلام؟ هو كتابه كله بناها على هذه المسألة، بأن الجماعات كلها إنما تعمل لإيه؟ تعمل للإسلام. قال وسمى المسائل القطعية بالثوابت والظنية بالمتغيرات مع تلازم تأصيله مع التأصيل المذكور، فقد جعل من جملة الأمارات على ظنية النص وقوع الخلاف فيه. لاحظ قال لك كل مسألة وقع فيها الخلاف يبقى دي مسألة أصلا إيه؟ ظنية مش قطعية. مفهوم؟ هذه مسألة ظنية ليست قطعية. طبعا ده أصله كلام أهل البدع في الأحاديث أنها ظنية. حديث الأحاد أنها ظنية الدلالة. واضح؟ فمعنى أنه وقع الخلاف في مسألة يبقى دي مسألة إيه؟ ظنية مش قطعية. فإذا كانت مسألة ظنية إذن ما يجوز أن نعقد عليها الولاء والبراء. واضح هذه المسألة؟ هو بنى كتابه أيضا على هذا الأصل. فإذا اختلفوا مثلا في أمر الإيمان، هل الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ فإذا قال مثلا أبو حنيفة لا يزيد ولا ينقص، يقول لك دي مسألة إيه؟ خلافية. يبقى مسألة باللازم مسألة ظنية ليست قطعية. فإذا كانت مسألة ظنية ليست قطعية فما ينبغي أن تحكم على المخالف بأنه من المرجئة، بأنه من الخوارج، بأنه من أهل البدع. لا، ما ينبغي أن تحكم على هذا. واضح؟ خذ على هذا جميع المسائل الخلافية. لكن انتبه، شوف ابن حرب الكرماني لما وضع المسألة دي في إجماع السلف في الاعتقاد. ابن حرب الكرماني صاحب أحمد رحمه الله، لما وضع هذا في إجماع السلف في الاعتقاد، هو أما كان يعلم أن أبا حنيفة يقول إيمان لا يزيد ولا ينقص؟ بلى يعلم. واضح؟ ولكن لماذا جعلها في إجماع السلف في الاعتقاد؟ حتى يعلمك أن خلاف هذا قول مخالف لما أجمع عليه السلف، مش قول ثاني. مفهوم هذا الكلام؟ فلما يذكر هذه المسألة بنى كتابه كله على أصول، من ضمن الأصول إيه؟ هذه المسألة إذا وقع الخلاف في أمر ما فهي مسألة ظنية، بناء عليها أنها مسألة ظنية إذن ما ينبغي الإيه؟ الولاء والبراء عليها. لكن انتبه، فرق بين ثبوت الحق وفرق بين مدركي الحق. الحق ثابت واحد، ولكن الذين يريدون إدراك الحق قد يختلفوا، فمنهم من يصل للحق ومنهم من لا يصل، فنجعل خلافهم في إدراك الحق ضياعا للحق. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى في عندي حق وفي عندي مدرك للحق، لا نجعل إدراكهم وخلافهم في الحق ضياعا ليه؟ ضياعا للحق. هذه واحدة. اثنين، فرق بين قطعي الحكم الحديث يعني، وفرق بين ظني دلالة الحكم. فرق كبير أن تقول هذا الحديث ظني الدلالة. ما معنى ظني الدلالة؟ ظني الدلالة في الثبوت أم ظني الدلالة في الحكم؟ واضح؟ فيأتي أناس يقول لك مثلا هذا الحديث، وفي صحيح البخاري يقول لك هذا الحديث ظني الثبوت. ظني الثبوت يعني ده إيه؟ والله ما عرفش ده النبي قاله ولا ما قالوش. واضح؟ هذا يودي بضياع الإيه؟ بضياع السنة كلها. والذين ينكرون السنة يتطرقون بإنكار السنة بهذا. واضح؟ يقول لك والله أنا ما أعرفش هو النبي قال ده ولا ما قالوش. فيقول لك الحديث ظني الثبوت. كلمة، أما تسمع كلمة ظني الثبوت دي تخرج من اتنين، إما رجل جاهل ما يعرفش معنى الكلمة دي، وإما رجل كافر مرتد ينكر الإيه؟ ينكر السنة كلها. لا تخرج عن كلا الرجلين. واضح؟ لكن فرق بين قطعي الثبوت أو الحديث ظني الدلالة. يعني إيه؟ الحديث صحيح البخاري لا نختلف أنا وأنت على أنه ثابت، خلاص كده النبي قال، لكن أنا وأنت بقى بنختلف، هو الحديث ده على عمومه ولا لا؟ هل الحديث هذا يعارض الحديث الآخر؟ أنا معايا حديث مجمل، أنت اللي معاك حديث، هل هو مبين يبين المجمل ده ولا لا؟ يبقى اختلفنا في دلالة الحديث ليست في ثبوت الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، وإذا كان هذا الخلاف له حظ من النظر، اللي هو الخلاف المحترم. واضح؟ فإذا كان هذا الخلاف ينظر بقى في الراجح من الأدلة في الدليل هذا. لكن هذا الرجل جعل كل مسألة خلافية إيه؟ ظنية الدلالة. فإذا كانت ظنية الدلالة سواء كانت في الأصول العقائد سواء كانت في الفروع المسميه بايه بمسائل الفقهيه, سواء كانت في العقائد سواء كانت في الفقهيات, كل هذه المسائل اذا وقع فيها الخلاف فهي مسائل ايه ظنيه لا توقع عليها الولاء ولا البراء. واضح هذا الكلام؟ فقال الصاوي والمقصود في هذا الفصل ان نميز, لاحظ سيقول ايه ده سيدخل في التوحيد, في التوحيد. والمقصود في هذا الفصل ان نميز الثوابت من المتغيرات والقطعيات من الظنيات في ذلك كله, حتى لا نتجاوز محكما مقطوعا به تحت دعوى التحديث او الاحياء, او تتهارج صفوفنا بسبب الخلاف في ظني متشابه تحت دعوى السلفية والتمسك بالاصول والمجافاة عن اهل البدع. وفسر الصاوي القطعي الثابت بالنص الصحيح الذي لا معارض, الذي لا معارض له, او الاجماع الصريح الذي لا منازعة في ثبوته إلا منازعة تعد من قبيل الزلة أو الفلتة التي لا يعتد بها ولا يعول عليها. يقول وإذا تأملت تفسير الصاوي للقطع والظن فإنك تعلم أنه لم يأتي بأمر يطرد, يعني ما فيش أمر ثابت وضعه لي, هو وضع كلام ثم بعد ذلك سيبين لك حتى إن الطواف, الطواف بالأضرحة سيجعله من الأمور المختلف فيها, حتى بإن التوسل سيجعله بالأمور المختلف فيها. فوقوع الخلاف في النص لا تسلبه صفة القطعية, فكثير من مسائل الفروع قطعية وإن كان فيها, وإن كان فيها خلاف. هذا كلام شيخ الإسلام في المسودة. والقطعية هو الذي يجب ثبوت مدلوله, وعدم علم مخالف بقطعية النص لا تنفي ثبوتها في نفسها. عدم علم مخالف بأن النص هذا قطعي لا ينفي أن النص قطعي. واضح؟ لأن عدم العلم ليس علما, ليس علما بالعدم. واضح؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كثيرا من المسائل العملية, العملية أي الفقهية, عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها. واضح؟ فتجد يحكم مثلا بإيه؟ بالرأي أو أو بالقياس, مفهوم؟ والنص موجود. يعني لو ذكرنا حديث فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من طعام بر شعير تمر, مفهوم؟ طيب ده اسمه نص ايه؟ اسمه نص قاطعي, قطعي الدلالة. ما معنى قطعي الدلالة عند الأصوليين؟ يعني لا يحتمل إلا معنى في الدلالة, إلا معنى, يبقى طعام, مفهوم؟ طيب يذكر بعضهم مثلا أنه يجوز إخراجها مال, طب ما الدليل؟ رأي, قياس, قولا آخر, لكن ليس دليلا. لا يمنع الخلاف أن الحديث قطعي, قطعي الثبوت, قطعي الدلالة, مفهوم؟ الحديث البخاري ومسلم. قال ونحن متعبدون بالأحكام الظنية كتعبدنا بالقطعي سواء بسواء. قال أبو إسحاق الفيروز أبادي الدليل هو المرشد إلى المطلوب, ولا فرق بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به. وقال نجم الدين الطوفي الظن بالفرعيات كالقطع بغيرها. ولو قلنا بقول الصاوي لصار القرآن وتكاليفه خطابا خاصا لطائفة محصورة جدا, ولعطلنا التعبد به من أكثر الأمة, وكفى بذلك ضلالا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والقرآن كلام الله الذي أنذر به جميع الخلق, لم يخاطب بما هو عنده يقيني من المقدمات أو مشهور أو مسلم. ثم إن القطع والظن ليس وصفا للقول في نفسه, بل هو أمر إضافي حسب حال المعتقد. يقول شيخ الإسلام فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين, ليس هو وصفا للقول في نفسه. فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده, وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنيا. أذن صل. فيقول ابن تيمية رحمه الله: وقد يكون الإنسان ذكيا قوي الذهن سريع الإدراك علما وظنا، فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره، ولا يعرفه لا علما ولا ظنا. إذن رجل وقع على النص، وقع على الدليل، وغيره لا يعرفه لا علما ولا ظنا. فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال. والناس يختلفون في هذا وهذا، فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال كل من خالفه قد خالف القطعي، بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد، وهذا مما يختلف فيه الناس. فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس. لاحظ قول ابن تيمية يقول إيه: والناس يختلفون في هذا وهذا، فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيها. يعني ليس معنى أنه عند التنازع أن يقال بأنه إذا تنازع الناس أن المسألة إيه؟ أن المسألة ظنية. لا، ليس لا يستلزم من التنازع في المسألة ظنية الدلالة، لا لا يستلزم من ذلك. واضح؟ إذا لا يستلزم من النزاع الظنية، لا، قد يكون الفريق الأول هذا معه النص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والثاني ليس معه إلا دعاوى، فلا يقال بأنه إذا وقع النزاع والخلاف إذن المسألة ظنية. لا، لا يقال هذا أبدا. قال هنا الشيخ حمد: فعلم مما سبق أن الظن يرجع إلى نظر المكلف، أما بيان الشارع فهو قاطع للعذر، لا يخرجه عن هذا الوصف جهل جاهل. يعني ثبت الحديث ثبوتا قطعيا، والدلالة فيه أيضا دلالة قطعية، لا يؤثر في قطعية الثبوت فقطعية الدلالة جهل الجاهل بالثبوت أو جهل الجاهل بالدلالة، لا يؤثر فيه. مفهوم هذا الكلام؟ لا، هو الظن هنا من زمان بيقول لك لا يستلزم من أنه عند النزاع في مسألة أن يكون هذا يحكم عليه بإيه؟ بأنه ظني. يعني أنا وأنت اختلفنا في مسألة، المسألة أنا فيها عندي حديث نص قطعي الثبوت رواه البخاري، واضح، أو غير البخاري صح الحديث قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وأنت ما عندك إلا دعوة تقول قياس مثلا. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، وهذا مذهب الجمهور. فيأتي مثلا أبي حنيفة والأحناف يقول لك لا، يجوز نكاح المرأة بغير ولي قياسا، لأن المرأة يجوز أن تبيع وتشتري بغير ولي. هل يقال بأن هذا خلاف يحتج به فيقال إذن الحديث ظني؟ إذن يجوز أن تتزوج المرأة بغير ولي لأن المسألة وقع فيها خلاف، مفهوم؟ هذا هو الذي يريد بناءه عليه. فإذا وقع في المسألة خلاف إذن المسألة دي ظنية الدلالة، واضح، ظنية الثبوت. لا، أهو لا نكاح إلا بولي، أنت ما عندك إلا قياس، ما عندك إلا رأي، وهذا القياس لا ينطهد أمام الدليل ولا يقوم أمام الدليل في شيء، واضح، بل يذهب مذهب الريح، ولا يقال بأن هذه مسألة إذن ظنية الدلالة. إذن معنى ذلك أنه يجوز أن تتزوج المرأة بغير ولي لأنه وقع فيها الخلاف، واضح. لكن الدليل موجود، فرجل مثلا يقول قولا، أنا أسألك في مسألة، أنت رجل مفتي، ما تقول في كذا؟ فتقول لي إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة كذا وكذا وكذا، وأنت عندك رجل آخر شيخ آخر يقول والله المسألة على خلاف ذلك، ثم ذكر رأيا ثم ذكر دعوة ثم ذكر قياسا، هل هذا يعد خلافا يودي بالمسألة أنه يجوز أن تفعل هذا وهذا وذاك؟ لا، لأن هذا الثاني عنده جهل بالحديث، واضح، بهذا النص، وإنما عنده رأي ودعوة وقياس على ما ذكر، فلا ينتهد هذه الدعوة، تنتهد الدعوة ولا القياس ولا الرأي أمام النص. فبناء عليه لا يصح أن تقول بأن المسألة وقع في الخلاف، إذن ينبغي علينا أن نأخذ بكلا بأي قول من كلا القولين، لا لا يصح، وإن لضاعت الشريعة كلها. وضحت المسألة كده؟ قال هنا، وقال شيخ الإسلام إن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم من المهالك نصا قاطعا للعذر، وبهذا يتبين فساد منهج الصاوي إذ جعل مرد التغيير إلى أنظار المكلفين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا الدليل يدل على المدلول بصفة في نفسه لا بصفة في المستدل. لاحظ هنا عندنا مثلا أناس يمضون على هذه الطريق لا ينظر إلى النص، إنما ينظر إلى ما يروج للمكلفين. يعني مثلا عندنا نص قاطع في مسألة ما أنه حرام، ولكن المكلفين واضح الناس اختلفوا في هذه المسألة، فلا ينظر إلى النص وإنما ينظر فيما ينفع أيما قول من كلا القولين. يعني إيه اللي ينفع في مسألة الزواج بغير ولي؟ والله دلوقتي يعني الأيسر أن تتزوج ولا يقع الشباب في الزنا ولا يقع البنات في العنت، فالرجل الأب لا يريد أن يزوج المرأة، إذن يجوز لها أن تتزوج بغير ولي حتى لا يقع في الزنا. واضح؟ إذن هو ما نظر إلى الدليل وإنما نظر إلى ما يروج إلى المكلفين، كما يفعل الضال المضل سعد الدين الهلالي وغيره. واضح؟ وغيرهم من هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهلكهم جميعا. هؤلاء القوم لا يمضون إلا في هذا الطريق إلا على ضياع الناس، حتى أنه قال لو أن مذهب التشيع في المتعة رضيه أهل مصر لفعلنا به، لأفتينا بجوازه. إذن هذا الرجل إيه؟ يجعل ينفي حكم الله عز وجل وحكم النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، وجعل الناس هم الحكام والناس هم الحاكمين، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى أهل مصر. واضح؟ إذن معنى الآية هو الذي يريد أن يروج لها هكذا، وهو يفعل هكذا دائما في كل القنوات وفي كل البرامج التي يخرج فيها، أنه يقول أن المسألة فيها كذا وكذا وكذا قول، ولينظر الرجل صاحب المسألة ما الذي يروج له، ما الذي يروق له في هذه المسألة، فليأخذ به، وعياذا بالله هذه زندقة، نسأل الله السلامة والعافية. وكتاب الثوابت والمتغيرات فيه أمور كثيرة تستدعي تحذير القارئ منها، إذ أسرف مؤلفه هداه الله، شيخ حمد حنين أول مع الصاوي، إذ أسرف مؤلفه هداه الله كثيرا من الاعتذار لعباد القبور والأولياء والصالحين، وجره ذلك إلى تأويلات سمجة. كان ينبغي ألا يقول تأويلات، إنما ينبغي أن يقول تحريفات. واضح؟ لأن التأويل عند الأصوليين تعريف المحدث، احنا ذكرنا التأويل عند السلف والتأويل عند الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، التحريف صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، الصاوي يصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل بل ينفي النص أصلا. واضح؟ فيسمى إيه؟ تحريف، ما ينبغي أن يقول تأويلات. والأشكال دي ينبغي الشد عليها لتنفير الناس من كلامهم ومن كتبهم ومنهم أصلا شخصيا، فالشد هنا ممدوح. قال إذ أسرف مؤلفه هداه الله كثيرا من الاعتذار لعباد القبور والأولياء والصالحين، وجره ذلك إلى تأويلات سمجة وتقسيمات باطلة، فتراه قد جعل الاستغاثة بالأولياء من التوسل المختلف فيه. شوف جره هذا إليه، فجعل الصوفية خلافهم معتبر محترم، وجعل غاية ما في الطواف بالقبور أنه بدعة. واضح؟ إذن كل الطواف حصره في أمر البدعة، وأما التوسل وغيرها جعلها من الأمور المختلف فيها. واضح؟ خد بالك كثير من الناس ممن يزعمون أنهم من أهل السنة يفعلون هذا، فتجد مثلا يعرف أن فلانا هذا من أهل البدعة، يعرف أن هذا قال بأقوال المبتدعة، ويروج لقول الأهل البدع وعرف الحق ولا يريد أن يرجع، واضح؟ ومع ذلك يحضر له ويسمع له ويسمع لهذا ويسمع لذاك، يسمع للمبدع ويسمع للمبتدع، ويحضر للمبدع ويحضر للمبتدع، ولا يحجر على المبدع ولا يحجر على المبتدع، وكلهم عنده أهل سنة. هذا يمضي على كلام الصاوي أيضا، وهذه من الأمور المنحرفة. اعلموا أيها الناس أننا لا نبدع المبتدع، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، لا نقول بهذا، وإنما نبدع من أثنى على المبتدع وبعد أن عرف أنه مبتدع. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره الشيخ ابن باز رحمه الله في الشريط السادس في شرح على الأصول الستة. قال: هل من يبدع المبتدع فهو المبتدع؟ قال: لا، من أثنى على أهل البدع فهو أشد علينا من أهل البدع، لأنك معنى أن تثني على هذا المبتدع، وأنت تعرف أن عنده أصول مبتدع، وأنت تعرف الأدلة على ذلك، ومع ذلك أنت تحضر وتسمع له ولا تبدع من قال بذلك، ولا تبدعه، وتسمع أيضا للمبدع ولا بأس بذلك، والكل عنده سيان، واضح؟ فمن أثنى على أهل البدع مع علمه بأن عنده أصول مبتدعة، مع علمه بذلك، هذا يكون مبتدع عند كافة أهل العلم جميعا. ومعنى كلمة كافة ليس الجمهور، كافة يعني إجماعهم، واضح؟ وقد ذكرت هذا في محاضرة مستقلة. فيمضي على أصول الصاوي ويزعمون أنهم من أهل السنة، لا، هذا مخالف لمنهج أهل السنة. يسمع أن فلان هذا مبتدع وفلان هذا عنده أصول مبتدعة وعنده الأدلة على ذلك أنهم من أهل البدع، وليس عنده ما يرد خلاف ذلك، ولا يستطيع أن يأتي بدليل يرد على خلاف ذلك، ومع ذلك يقول هذا من أهل السنة وهذا من أهل السنة، ويحب هذا ويحب ذاك، ويحضر لهذا ويحضر لذاك. هذه ضلال عياذا بالله، وهذا من أهل البدع، بل إن الشيخ صالح اللوحيدان قال هذا أشد من أهل البدع، لأن هذا فيه نفاق مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، قال: مثل المنافق كمثل الشاة، ترجو إلى هذا مرة وترجو إلى هذا مرة، واضح؟ فهذا فيه نفاق عياذا بالله، وهذا أشد من أهل البدع. لما؟ لأنه يغر أهل السنة بذلك، واضح؟ فكثير من الناس الذين يزعمون أنهم من أهل السنة يفعلون ذلك بعد علمهم أن فلان هذا يثني على المبتدع الفلاني، ويعلم أنه من أهل البدع، يعلم أن عنده أصول مبتدع، ومع ذلك يخالطونهم، يجالسونهم في المساجد وفي الطرقات، ويروح لبيته ويجي عند بيته ويقعد معاه ويأكل ويشرب معاه، وكل هذه الأمور على حساب السنة وعلى حساب الدين. لا، إذن لماذا شرع الهجر؟ لذلك الإمام أحمد حينما سئل عن الهجر فقال: فمتى يرجع المبتدع إذا لم يهجر ويعلم أنه مخالف؟ يعني متى يعرف؟ إذا كنا مع بعضنا جميعا هكذا، فمتى يعرف المبتدع أنه على بدعة؟ ومتى ينزلج للمبتدع؟ ومتى يرجع؟ واضح الكلام؟ أرجو أن يكون واضح، أرجو. فتراه قد جعل الاستغاثة بالأولياء من التوسل المختلف فيه، وجعل غاية ما في الطواف بالقبور أنه بدعة وليس شركا. الطواف بالقبور فيه تفصيل، قد يكون شركا وقد يكون بدعة، كما ذكر هذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه واللجنة الدائمة، ذكر ابن باز في مجموع الفتاوى وذكرته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله. إذا كان يطوف بالقبر لله، يطوف لله، واضح، لكن في هذا الموضع إذن هذه بدعة، لأنه تعبد لله بعبادة ليست على السنة. وإذا كان يطوف بالقبر للقبر فهذا شرك، كفر بالله، واضح؟ عند من يقول بأن الشرك هو الكفر، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح الفرق بين الشرك والكفر، فكل شركا كفرا، ولا يستلزم أن يكون كل كفرا شركا. فرجل مثلا ارتد عن دين الله، سب الدين، هذا يكون كفرا وردة، لكن لا يسمى ضبطا شركا. رجل طاف بالقبر، ذبح للقبر، يسمى شركا وكفرا، واضح؟ ذكر هذا الخلاف ابن حزم في كتاب الفصل في الأهواء والملل والنحل، واضح؟ قال: الطواف بالقبور أنه بدعة وليس شركا، والتمس العذر لهم بذلك بأنه طواف تحية وليس طواف عبادة. كذا قال الكلمة دي ما ينفعش تقال للصاوي، لأن كلمة كذا قال يذكرها أهل العلم لأهل العلم حينما يردون أقوالهم لكن بطريقة مهذبة. يعني ممكن مثلا تقول شيخ ابن عثيمين قال كذا وكذا، أنت تقول بهذا خلاف هذا القول لأن الدليل ليس مع الشيخ ابن عثيمين، فتقول قال الشيخ ابن عثيمين كذا كذا كذا، ثم تقول كذا قال كذا قال، هذا إيه؟ فيه تأدب مع الشيخ، واضح؟ كذا قال، لكن كذا قال ما تكونش مع أهل البدع. قال وما علم هذا أن الطواف بكل حال عبادة، وأنه لم يرد في شيء من الشرع الطواف إلا ببيت الله العتيق، ثم لماذا هذا الطواف بهذا القبر دون سائر القبور؟ ويفعل ذلك بالولي بعد مماته، ولا يفعل بالأولياء الأحياء، مع أن الكل ممنوع. يعني يريد الشيخ حمد أن يقول بأن كل هذه قرائن تبين أنه يريد أصلا أن يطوف لي للقبر، واضح الكلام؟ ولكن هذه من المسائل التي يستفصل فيها في الكفر والشرك، واضح؟ في مسائل كفر محض، رجل سب الدين، واضح؟ يلعن كذا، هذا سب الدين يسمى كفرا صريحا. لكن هناك مسائل يحتاج إلى استفصال فيها، كمثل ما استفصل النبي عليه الصلاة والسلام لحاطب نبي بلتع، قال يا حاطب ما هذا، مع إن المولاة ظاهرة جدا، واضح؟ قريش إنكم سيأتيكم النبي كذا 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 في وقت كذا معه جيش كذا، المولاة ظاهرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يستفصل بماذا؟ هل فعلها حبا لدينهم أم فعلها لدنيا؟ إذن هناك أمور يستفصل فيها، مفهوم؟ كمثل الذبح، هناك أمور يستفصل فيها، رجل يذبح، رأيته يذبح عند الحسين مثلا، عند السيدة، هذه أمور يستفصل فيها، قد يذبح لله، قد يذبح لله، لكن هذا تكون بدعة، لكن قد يذبح لي صاحب، لصاحب القبر، تكون شركا وكفرا. إذن مسائل مستفصل يستفصل فيها، تستفصل فيها ولا تحكم عليها، لا تحكم عليها بالإطلاق. ثم وصف الطواف بالتحية، وصف الطواف بالتحية لا يخرجه عن كونه عبادة، بل إنه يزيد ذلك تأكيدا، لأنه نزل الضريح من منزلة الكعبة فشرع بتحيته بالطواف. وقال شيخ الإسلام وليس في الأرض مكان يطاف به إلا الكعبة، كما أنه لا قبلة إلا الكعبة، مع أن الصخرة كانت قبله، فمن اتخذها اليوم قبلة فهو كافر. ليه؟ لأن هذا أمر صريح، واضح الكلام؟ والطواف بها وبأمثالها أعظم من اتخاذها قبلة، فإن الطواف لم يشرع، أي بالصخرة لم يشرع قط إلا بالبيت العتيق. لما؟ لأن أمر الصخرة كانت قبل الكعبة، كانت إيه؟ كانت قبلة، فمعنى الطواف بها معنى ذلك أنك تجعلها قبلة، واضح؟ ففرق بين الأمور التي يستفصل فيها وفرق بين الأمور الواضحة. وقال الصاوي، طب نقف عند قوله هنا وقال الصاوي لأن الوقت قد أزف. السلام عليكم ورحمة الله.